أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في الكافي عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني اختر المجالس على عينيك، فإن رأيت قوما يذكرون الله تعالى فاجلس معهم، فإن تكن عالما نفعك علمك، وإن تكن جاهلا علموك، ولعل الله أن يظلهم برحمته فتعمك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن تكن عالما لم ينفعك علمك، وإن كنت جاهلا يزيدوك جهلا، ولعل الله أن يضلهم بعقوبة فتعمك معهم. بعد أن أتممنا المقدمات الأربعة من مقدمات علم الكلام التي ذكرها المصنف، وصل بنا الكلام إلى المقدمة الخامسة، وهي نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية. في هذه المقدمة، وهي المقدمة الأخيرة، وإن شاء الله بعد هذه المقدمة سندخل في أصل المطالب، مطالب هذا العلم الشريف، وهي مطالب مهمة جدا، وإن شاء الله سوف نوضحها توضيحا أكثر مما نتكلم الآن في المقدمات. زين، في هذه المقدمة سيذكر المصنف ثلاثة أمور. الأمر الأول، نحن نعلم أن المسلمين قد تفرقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن نسأل أو يسأل شخص آخر: ما هي أول بذور هذه التفرقة؟ عندما تفرق المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هو أول منشأ وأول بذرة من بذور التفرقة؟ هذا الأمر الأول. المطلب الثاني في هذه المقدمة، بعد أن علمنا بأول بذور التفرقة، نسأل: هذه التفرقة وهذا التشتت الذي حصل عند المسلمين، ما هي عوامله؟ هذه العوامل التي أدت إلى هذه التفرقة، سيذكر المصنف ثلاثة عوامل أدت إلى التشتت الفكري. ثم المطلب الثالث الأخير، أمهات المذاهب الاعتقادية. زين، المطلب الأول من المقدمة الخامسة، أول بذور التفرقة. نحن نعلم أنه بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، انشغل أمير المؤمنين سلام الله عليه وبني هاشم وشطر من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، انشغلوا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله. في انشغال هؤلاء الثلة الطيبة، استأثر بعض القوم بالسلطة واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ونصبوا فلان للخلافة. هذه انحرافهم في هذه المسألة هي أول بذور التفرقة وأول الانشقاق عن نهج رسول الله صلى الله عليه وآله بين المسلمين. فكانت هاي مسألة خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله أول مسألة اعتقادية، ودار في هذه المسألة جدل كلامي، لكنه لم يكن بصورة الجدل الكلامي الدائر في هذه المباحث الاعتقادية في يومنا هذا، وإنما كانت عن طريق أن يسوق الطرف الأول بعض الآيات والأحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله في أحقية أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة. زين، وفعلا
أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة سلام الله عليها وبعض أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه حاججوا الطرف الآخر الذين ادعوا أن الخلافة إنما هي بالشورى وبالانتخاب. حاججهم أمير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمة الزهراء سلام الله عليها وبعض الأصحاب أن الخلافة إنما هي جعلية، إني جاعلك للناس إماما. هذه المسألة، مسألة السقيفة ومسألة خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، هي أول بذور التفرقة والانشقاق بين المسلمين. زين، المسألة الثانية التي حدثت بين المسلمين، وأيضا هذه المسألة لم تأخذ طابع النقاش والجدل الكلامي الدائر في وقتنا هذا إلا بعد مدة من الزمن، هي مسألة حكم الخروج عن طاعة الإمام وحاكم المسلمين. هل الخارج عن طاعة حاكم المسلمين هل يحكم عليه بالكفر أنه كافر ويخرج عن الإسلام، أو يحكم عليه بأنه مسلم لكنه عاصي؟ هذا العاصي، إن قلنا أنه عاصي، هذا العاصي هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته؟ هذه صارت بها مسألة كلامية في ذلك الوقت. المسألة الثالثة، زين، ومن الحوادث التي حدثت في ذلك الوقت هي حادثة محاصرة الثوار المسلمين من أهل مصر وأهل المدينة المنورة، حاصروا قصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان، لأن عثمان بن عفان ولى بعض الولاة الظالمين الكفرة الذين يشربون الخمر وهم في الصلاة، فالمسلمين لم يرتضوا، المسلمون لم يرتضوا بهذا الفعل، وقالوا أن هذا الفعل هو خارج عن تعاليم الإسلام الواضحة. فعلا ذهبوا عدة مرات إلى عثمان لكي يشتكوا له هذا الخليفة، لكنه لم يشكيهم، إلى أن ثاروا على عثمان وقتلوه في قصره. الأمر الثالث المهم هي حادثة الناكثين والقاسطين والمارقين. الناكثين الذين نكثوا العهد ونكثوا البيعة، بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وخرجوا عن طاعة أمير المؤمنين، وهم طلحة والزبير وعائشة ابنة أبي بكر ومن تابعهم على ذلك، وقتالهم أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة الجمل في البصرة. والقاسطين الذين انحرفوا وقسطوا عن الحق، وهو معاوية بعد أن كان والي على الشام في خلافة عثمان، عندما صار أمير المؤمنين سلام الله عليه أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، تمرد معاوية عن طاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه وقاتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وخرج عن طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فحاربه علي بن أبي طالب سلام الله عليه في معركة صفين. زين، وكذلك المارقين، الخوارج، المارقين الذين مرقوا وخرجوا من الدين في قضية التحكيم المعروفة وانشقاق الخوارج في النهروان. في هذه الأمور والحوادث التي ظهرت، طبعا كل فئة من الفئات تعطي لنفسها الحق، وفي إعطائها لنفسها الحق تبرر هذا الفعل وهذا الاعتقاد الخاطئ الذين يعتقدون به، فحاولوا اللجوء إلى بعض الآيات المتشابهات وبعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنهم وضعوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يبرروا اعتقادهم. زين، هذه الحوادث وهذه التفرقة التي حدثت بين المسلمين، نسأل لماذا هذه التفرقة بين المسلمين ولا زال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبتعد عنهم، لا زال رسول الله صلى الله عليه وآله قريب العهد بهم، فلماذا تشتت فكر المسلمين؟ ولماذا تشتتوا وأصبحوا على عقائد شتى؟ نقول أن هذا التشتت الفكري، التشتت العقائدي، له عدة عوامل. يعني ما نشأ هذا التشتت الفكري ولم تنشأ هذه الاعتقادات الباطلة المنحرفة عن فراغ، وإنما نشأت عن عوامل. هذه العوامل هي التي أدت إلى التشتت الفكري. زين، شنو هذه العوامل؟ يذكر المصنف ثلاثة عوامل مهمة. العامل الأول ابتعاد المسلمين عن العمل بوصايا الكتاب الكريم ووصايا رسول الله صلى الله عليه وآله، وابتعدوا عن أهل البيت عليهم السلام. هذا العامل الأول، لأن إذا المسلمون لم يأخذوا التعاليم الإسلامية والعقائد الإسلامية من نبع صافي وهو نبع أهل البيت عليهم السلام، فإنما يأخذوه من عقولهم، وعقولهم لا توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا العامل الأول. العامل الثاني منع كتابة الحديث، أن عمر منع المسلمين أن يكتبوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والعامل الثالث انتشار الأحبار والرهبان والملاحدة، انتشروا في الأوساط الإسلامية وأخذوا يبثون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نأخذ العامل الأول وهو الابتعاد، يعني ابتعاد المسلمين عن أهل البيت عليهم السلام. زين، أولا نسأل، هل أن السير على نهج أهل البيت عليهم السلام والأخذ بوصايا أهل البيت عليهم السلام هذا الأمر هو مراد لله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يريد هذا الأمر، يريد من المسلمين أن يتبعوا أهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله، يريد من المسلمين أن يتبعوا أهل البيت أو لا؟ لو كان الإنسان خالي الذهن من هذا الاعتقاد فليلجأ إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وليلجأ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونسأل الكتاب العزيز عن هذه المسألة، ونسأل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه المسألة. لو تصفحنا الكتاب العزيز القرآن الكريم عن هذه المسألة وسألنا القرآن هل الله سبحانه وتعالى يريد من المسلمين أن يتبعوا أهل البيت أو لا؟ هل القرآن أشار إلى أحقية أهل البيت في الإمامة أو لم يشير؟ نقول أن القرآن قد أشار في آيات عديدة إلى أحقية أهل البيت، وعرف المسلمين بأن أهل البيت لهم هذا الحق، فأشار إليهم بآيات عديدة، منها أن أهل البيت مطهرون عن كل رجس. قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية الأولى التي أشار إليها القرآن. الآية الثانية أنهم أولياء المؤمنين في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهذه فيها إشارة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أي أن الولاية لله، إنما وليكم الله، الولاية لله وللرسول ولعلي عليه السلام. فالقرآن صرح في ذلك. التصريح الثالث هو أن القرآن والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بمودة أهل البيت، جاعلا هذه المودة هي أجر الرسالة المحمدية. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وكذلك حكى فضائل أهل البيت الخلقية وتحدث عن نفسياتهم الكاملة في صورة الإنسان في صورة الدهر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. الآية بتمامها تتحدث عن فضائل أهل البيت عليهم السلام. زين، وآيات القرآن الكريم، تقرأ أسماء المسلمين ليل نهار، وهناك آيات عديدة تشير إلى أحقية أهل البيت وإلى فضائل أهل البيت في القرآن الكريم. هذه من جهة القرآن الكريم. يعني لو سألنا القرآن الكريم هل أن القرآن يشير إلى أهل البيت أو لم يشير، وضحنا في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات أن القرآن الكريم أشار لأهل البيت عليهم السلام إشارات واضحة واقعا. زين، الآن نسأل نفس هذا السؤال إلى السنة الشريفة، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليل نهار هو يشير إلى أهل البيت عليهم السلام، وإلى أحقية أهل البيت، وإلى وجوب اتباع أهل البيت عليهم السلام. فرسول الله صلى الله عليه وآله مذ بعث إلى الناس نبيا إلى أن لحق بربه شهيدا، هو يوصي بأهل البيت عليهم السلام ويقدمهم على سائر المسلمين. منها أن أهل البيت أمان للأمة من الاختلاف، وهذا هو موضع الكلام. هذا الاختلاف الذي يحصل، إذا حصل اختلاف فإنما عليكم الرجوع إلى أهل البيت. رسول الله صلى الله عليه وآله في عدة مواضع يصرح: يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمين، إذا اختلفتم يجب عليكم الرجوع إلى أهل البيت في مواضع الاختلاف. منها قوله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. فإذا حصل الاختلاف في أمتي رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما الأمان من هذا الاختلاف هم أهل البيت عليهم السلام. فإذا خالفتها قبيلة، فإذا خالفت أهل البيت قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. الذي يختلف عن أهل البيت هم حزب إبليس، والذين مع أهل البيت هم حزب الله. وهذه الرواية واردة عند القوم في مستدرك الحاكم. زين، كذلك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الهداية والضلالة في مخالفتهم، الهداية مع أهل البيت والضلالة في مخالفة أهل البيت. فقد جاء في الحديث المستفيض وربما المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند الفريقين في قوله صلى الله عليه وآله: ألا أن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. أن مثل أهل بيتي كسفينة نوح، إذا حصل الاختلاف وإذا جاءت الفتن وإذا أنزل الله سبحانه وتعالى على المسلمين الفتنة والعذاب، إنما تكون النجاة وين؟ في اللجوء إلى أهل البيت. زين، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقرنهم بالقرآن الكريم ويعدلهم به، يجعل أهل البيت عدل القرآن. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شنو هاي الثقلين؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لن يفترق كتاب الله عن العترة، ولن تفترق العترة عن كتاب الله، فلن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فانظروا، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فانظروا كيف تخلفوني فيهما. زين، وأحاديث كثيرة يوصيهم بموالاة علي عليه السلام. زين، وأهم حادثة هي حادثة الغدير، عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع وصاروا في مفترق طرق، منهم من يذهب إلى العراق ومنهم يذهب إلى الشام ومنهم من يذهب إلى المدينة أو مصر. رسول الله صلى الله عليه وآله أوقف المسلمين. ثم رفع يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه في خطبته المعروفة خطبة الغدير، وجاء في هذه الخطبة من ضمنها: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت مولاه، والمولى هو الأحق بالولاية، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، إلى نهاية الخطبة الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد هذه الخطبة دخل المسلمين على علي بن أبي طالب سلام الله عليه وبايعوه بإمرة المؤمنين، حتى قال الأول والثاني: بخل بخل لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. زين، لكن كل هذه الإشارات من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وآله، كيف صار المسلمون بهذا الوضع المأساوي وهذه التفرقة وهذا التشتت الفكري؟ لماذا؟ نقول بسبب عوامل النفاق، من جهة نستجير بالله، ومن جهة أخرى الحسد لبني هاشم. كان العرب لا زالوا قريبو عهد بالجاهلية، وفكرة القبائل أن فلان من هذه القبيلة وفلان من هذه القبيلة، فهم لم يرتضوا أن النبوة في بني هاشم والإمامة أيضا في بني هاشم، لم يرتضوا ذلك. فلذلك شنو قالوا؟ إما أن تكون فيكم النبوة وفينا الإمامة، وإما أن لا تكون، يعني ما يصير يجتمع اثنينات في بني هاشم النبوة والإمامة. زين، وبعض العرب دخلوا إلى الإسلام نفاقا خوفا من السيف. عندما انتصر الإسلام وعندما ارتفعت شوكة الإسلام دخل البعض في الإسلام، إنما دخل نفاقا وهو لم يقتنع بالإسلام واقعا. فلذلك عند استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله حاول هذا البعض الذي دخل نفاقا أن يطيح وأن يحارب الإسلام من داخله. هذا الأمر الأول. الأول قلنا الحسد لبني هاشم، والأمر الثاني النفاق، والأمر الثالث حب السلطة والرئاسة. يعتقدون أن خلافة المسلمين وأن خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرة المسلمين إنما هي سلطة وإنما هي مملكة، ولم ينظروا إلى أنها هي أداة لإيصال هؤلاء العبيد، هؤلاء المسلمين، إلى الله سبحانه وتعالى، وارتباط المسلم بالله سبحانه وتعالى. هم لم ينظروا إلى هذه الجنبة الروحانية، وإنما نظروا إلى أنها مجرد سلطة يتسلط بها على المسلمين. زين، فبسبب هذه الأمور، هذه حالة دون تحقيق غاية رسول الله صلى الله عليه وآله، ونبذ هؤلاء البعض، نبذوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ونبذوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يأخذوا بها، ولم يكن بدعا حصول ذلك من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله. البعض من صحابة الرسول، كيف وأن البعض قد خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد لعنهم، لعن البعض في حياته عندما أمرهم بالالتحاق بجيش أسامة ولم يلتحقوا بجيش أسامة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. فهؤلاء البعض إنما هم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، إلى أن وصلت بهم الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في فراش المرض، في فراش الموت صلى الله عليه وآله، إلى أن يقول البعض: أنكم لا تأخذوا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله، اتركوه. عندما أوصاهم: آتوني بدوات وقلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، قال فلان: اتركوه فإن الرجل يهجر، يعني يتكلم بلا وعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله سبحانه وتعالى يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفلان يقول أنه يهجر. نستجير بالله. هذا العامل الأول الذي أدى إلى التشتت الفكري العقائدي، وهو الابتعاد عن نهج أهل البيت عليهم السلام. العامل الثاني هو منع كتابة الحديث، أن عمر قد منع المسلمين من كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال لا تكتبوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، وقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث موضوعة، أن رسول الله قد نهى المسلمين عن أن يكتبوا الحديث، منها أنه صلى الله عليه وآله في حديث موضوع وضعه القوم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا حديث. وفي رواية أخرى يروونها أن الصحابة كانوا قعود يكتبون ما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا تكتبون؟ فقالوا ما نسمع منك. فقال أكتاب مع كتاب الله؟ قالوا ما نسمع، يعني نكتب الذي نسمع. فقال اكتبوا كتاب الله وامحصوا كتاب الله، أكتاب غير كتاب الله؟ خلصوه. قال أبو هريرة فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار. هذه بعض الأحاديث يسمونها أحاديث بعد الواقعة، يعني بعد أن تحدث الفتنة وتحدث المشكلة ثم يرتئي البعض رأيا مخالفا عن رأي رسول الله صلى الله عليه وآله، يدعي أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر بكذا. زين، لماذا نحن نسأل هؤلاء، نسأل القوم، لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى المسلمين عن كتابة أحاديثه؟ عللوها بعدة علل واقعا واهية، علل واهية، علل واهية، منها أن الصحابة كانوا أميين لا يكتب منهم إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة، قليل الذين يكتبون يقرؤون ويكتبون، وإذا كتب هؤلاء البعض لم يتقن الكتابة ولم يصب التهجي، فحيث أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله خشي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم. زين، خب إحنا إذا نقول بهذه العلة بأن الصحابة منهم أميون ولا يعرفون الكتابة وخوفا من أن يخطئوا في الكتابة، خب كيف أمرهم رسول الله بكتابة القرآن والقرآن أهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فالمفروض يكون النهي في القرآن أشد من النهي في كتابة الحديث. هذا النقض عليهم. ومنها أنهم عللوا المنع من الكتابة أن رسول الله نهى أصحابه عن الكتابة لئلا يعتمد عليه الكاتب فتضعف حافظته، يعني حتى لا تضعف حافظة هذا الكاتب عن القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد من المسلمين أن يحفظوا القرآن ولا ينشغلوا بالحديث، فإذا انشغلوا بالحديث سوف تقل حافظتهم عن القرآن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النهي إنما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، يعني في نفس الصحيفة وفي نفس الورقة يكتب المسلم يكتب القرآن ويكتب تحته أو من ضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذا الفرض رسول الله صلى الله عليه وآله نهى المسلمين أن يكتبوا بهذه الصيغة. نحن نقول أن القرآن كما هو تحقيق أن القرآن قد كتب وقد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد عرض في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، عرضه جبرائيل على جبرائيل أكثر من مرة، حتى عرض القرآن في السنة الأخيرة عرضه جبرائيل مرتان. زين، الأمر الآخر أن النهي إنما كان خشية أن يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به. خاف المسلمين يجعلون شنو؟ كتاب القرآن وكتاب آخر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون الكتاب الآخر مضاهي لهذا الكتاب للقرآن الكريم، فخوفا من هذه المضاهات منع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب الحديث. زين، إلى غيرها من الأحاديث ومن العلل التي وضعوها لهذا المنع المدعى من قبلهم. طبعا ولم يقف الأمر عند اختلاق هذه المرويات، لا، بل تعداه إلى المنع القهري. ففي رواية أن عمر بلغه أن في أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها وقال: أيها الناس، قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به فأرى فيه رأيي. فقالهم: هذه الكتب اللي عندكم جيبوها حتى أنا أقرأها وأشوف وينها الزينة وينها الموزينة. زين، فظن المسلمون أن عمر يريد أن يقوم هذه الكتب، فجاءوا بالكتب التي كتبوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبالأحاديث، فجمعها عمر وأحرقها وقال: أمنية كأمنية أهل الكتاب. شوف، في هذه الإشارة أن المسلمين قد كتبوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصدر منه المنع، وإلا لو صدر المنع من رسول الله صلى الله عليه وآله لوصل هذا المنع إلى المسلمين. وبما أنهم قد كتبوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن لم يصدر المنع من رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، هذا العامل الثاني. العامل الثالث: انتشار الأحبار والرهبان والملاحدة. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد ابتعاد الناس عن أهل البيت عليهم السلام، الأحبار اليهود والرهبان المسيحيين والملاحدة دخلوا الإسلام نفاقا لكي ينخروا الداخل الإسلامي، لكي يبثوا الشبه والفتن والانحرافات في داخل الإسلام. فلذلك والمشكلة أن هؤلاء البعض من اليهود جلسوا على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذوا بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذوا بإعطاء الموعظة للمسلمين، منهم كعب الأحبار، ومنهم عبد الله بن سلام الإسرائيلي، ومنهم تميم بن أوس، ومنهم طاووس بن كيسان، ومنهم وهب بن منبه. طبعا كعب الأحبار وردت عنه روايات إسرائيلية كثيرة، ووهب ابن منبه يقول: سمعت 92 كتابا كلها أنزلت من السماء، 72 منها في الكنائس، 20 في أيدي الناس، ولا يعلمها إلا قليل. زين، هذا وهب ابن منبه والله عمر بن عبد العزيز على صنعاء، ثم أخذ ببث هذه الأفكار والأحاديث الإسرائيلية بين المسلمين. زين، ومنهم ابن أبي العوجاء، حتى أنه قال عندما أرادوا أن يقتلوه لما قبض محمد بن سليمان وهو والي الكوفة من قبل المنصور، قبض على عبد الكريم ابن أبي العوجاء وأحضره للقتل، وأيقن ابن أبي العوجاء أنه مفارق الحياة، قال: لئن قتلتموني فقد وضعت في أحاديثكم 4000 حديث مكذوبة. ومن هؤلاء عبد الله بن المقفع، ومنهم أبو شاكر الديصاني، ومنهم وهب ابن كبير أبو البختري، وكثير منهم قد دخلوا الإسلام لكي يبثوا الشبه والانحرافات في الداخل الإسلامي. هؤلاء هم الذين أدخلوا الأحاديث المكذوبة الموضوعة عن رسول الله، وهم الذين أدخلوا الإسرائيليات في داخل الأمة الإسلامية. هذه الأفكار المغلوطة المنحرفة الشاذة هي التي أدت إلى انحراف المسلمين عن الإسلام الحق الحقيق الواقعي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هؤلاء إنما انتهجوا نهج الإسرائيليات، إنما انتهجوا نهج الفتن التي تبث في الداخل الإسلامي. هذه عوامل ثلاثة ذكرها المصنف لأسباب التشتت الفكري العقائدي الذي حصل بين المسلمين. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نذكر أمهات المطالب، أمهات المسائل الاعتقادية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.